نبينا وسلم على آله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الناظم رحمه الله تعالى: يا قوم شاهدنا قوتكم على هذا ولم نشهد من إمكاني إلا وحشوة هذه غل على ومن الرسول وفي أبي القرآن والذي في حبهم لا تنبه بعشارة منهم وحسن ليالي. وأخرج هذا جثة للفظ والمعنى نسب العلي الرداني.
أخرج هذا نسبه.
وأخرج هذا نسبه للفظ والمعنى نسب العلي الرداني.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله. لما ذكر الإمام ابن القيم رحمه الله مخازي الجهمية والمعتزلة ومن نحى نحوهم من مؤولة الأسماء والصفات وما يصدر منهم ومن أئمتهم من كلام قبيح مع نصوص الكتاب والسنة، وأنهم يريدون رد الناس إلى علم الكلام وقواعد المنطق ويتركون الاستدلال بالكتاب والسنة. أما ذكر هذه الأمور عنهم وذكر المقارنة بينهم وبين الخوارج، الفرقة الضالة التي ضلت بسوء الفهم، وذكر أن الخوارج أحسنوا حالا منهم على ضلالهم، هم أحسنوا حالا من هؤلاء. خشي رحمه الله بعد ذلك أن يقول قائل: إنك شددت عليهم أو نسبت إليهم ما لم يقولوا وقولتهم أشياء ما قالوها. فأجاب عن ذلك بأن تراجع كتبهم. لا شك أن كل ما ينسب إلى شخص لا يصدق مجرد نقول يقولها الناس عن الشخص، هذا لا يصدق، بل لا بد إما أن يسمع من كلامه النطق بما نسب إليه، وإما أن يرجع إلى كتبه إن كان ميتا، يرجع إلى كتبه فكتبه تنبئ عن مذهبه وعما يرى. وهذا هو الواقع من هؤلاء. فمن شك فيما ذكره الناظم عنهم فليراجع كتبه، كتب المعتزلة والجهمية ومن أخذ مأخذهم من الفرق الضالة، راجع كتبهم تجدها مشحونة بهذه الطوام وهذه الافتراءات، مثل كتب الرازي وكتب الزمخشري وكتب الجويني أبي المعالي الجويني وغيره من علماء الكلام. وعلى الأقل يراجع المختصرات العقائد التي تدرس الآن في البلاد الإسلامية من عقائدها، مختصرات يجد هذا الكلام فيها. فهو لم يتجن عليهم ولم ينسب إليهم شيئا، بل إنه لم يذكر إلا بعض ما قالوه. ولا بد لأهل الحق أن يطلعوا على كلام أهل الباطل لأجل أن يردوا عليه ويحذروا منه. ولا يجوز السكوت عن هذه الفرق وهذه الضلالات وهي تطبع وتنشر ويقوم على طبعها قوم يحققونها ويبرزونها وينشرونها بين الناس، هذه سموم مخدرات، بل هي أشد من السموم والمخدرات، يجب محاربتها والكشف عنها والتحذير منها حتى لا تقتل من لا يعرف حقيقتها. لا بد من هذا، لا بد من فضح الباطل، كشف الضلال والرد على أهله، ولا بد من التثبت أيضا فيما ينسب إلى الناس، فلا يكتفى بنقل فلان أو قول فلان، وإنما يرجع إما إلى كلامه وسماع كلامه إن كان موجودا، أو يرجع إلى كتبه وما دونه فيها. نعم.
يا أخي أقول بأننا خفنا عليك من كتبه من تربيك أنت
الشاهد. كتب أهل الضلال الموجودة الآن في الساحة وهي كبيرة، وقد نشط أقوام لنشرها وتحقيقها وطباعتها بأفخر الأوراق والتجليد، أظهروها للناس. اشتد الخطر الآن مع شدة الجهل عند أهل السنة، الجهل الآن كثير، يخشى أن تروج هذه الكتب على شباب المسلمين وعلى شباب أهل السنة فينحدروا من مذهب أهل السنة إلى مذهب هؤلاء، الخطر شديد جدا. نعم.
يا من يظن بأننا خفنا عليك من كفرهم تنبيك عن تشكاني، فانظر ترعنا في النرى لكسرتها حذرت عليك مقاصد الشيطان.
يقول رحمه الله هذه الكتب مشحونة بالأباطيل أشد مما ذكرناه عنه، ولكن لا يجوز أن يطلع عليها إلا من عنده بصير وعنده علم يميز بين الحق والباطل، لا يطلع عليها إلا أهل العلم المختصون المتخصصون في العلم، وأما من علمه قاصر وفهمه ضعيف يقول نرى لك تركه. لماذا؟ حذرا عليك مصائد الشيطان، لأن غير المتمكن قد تروج عنده هذه الزخارف، لا سيما وأنهم أهل جدل وأهل خصام وعندهم قوة مناظرة وحجاج، فالجاهل يظن أن ما يقولونه حق، كما قال الله تعالى يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول، زخرف القول غرورا، يزخرفون القول ويموهونه حتى يخيل للجاهل أن ما قالوه هو الصواب، فلا يطلع على هذه الكتب إلا أهل الاختصاص من أهل العلم. ومن وقع في يده شيء منها وهو يتقاصر فهمه عنها فليراجع أهل العلم ويسألهم عنها، ولا يأخذها قضية مسلمة، فإن الأمر خطير، لغالك تركها حذرا عليك مصائد الشيطان، فيها مصائد، فيها مصائد محمولة، الذي لا يعرفها يقع بها. نعم.
فشفاؤها والله أن يعلم بها في جناح صدر الطيران.
الشباك التي تنصب لصيد الطيور هذا تشبيه، تشبيه بما في هذه الكتب من الخداع والمكر وزخرف القول بالشباك التي تنصب للطيور ويجعل فيها الحب، يأتي الطائر يريد الحب فيشتبك بهذه الشباك ولا يتخلص منها. كذلك طالب المبتدئ اللي ما عنده تمكن يأتي يريد ما في هذه الكتب من علم ولكن فيها شباك تمسكه وتؤثر فيه وفي فكره وعقله، لا يستطيع التخلص منه. أما العالم المتخصص فإنه لا يمكن أن تنطلي عليه هذه الأمور ولا ينخدع بها، لأنه يصبر أغوارها ويعرف بطلانها ولا تروج عليه هذه الترهات، ولا يبتغي بالكتاب والسنة بديلا مهما كان. نعم.
فشفاكها والله أنها مصدها من جناح قاصر الطيران.
شوف، قاصر الطيران، أما الطائر القوي القادر على الطيران هذا لا تمسكه الشباك، تخلص منه. ولكن الطائر الضعيف أو الطائر الذي طيرانه ضعيف لا يستطيع التخلص منه. هذا تمثيل للإنسان اللي ما عنده مدارك ولا عنده فهم، مثل الطائر ضعيف الطيران، إذا قرأ بهذه الكتب انخدع بها وظنها حقا وأعجبته. أما العالم المتمكن فهذا لا ينخدع بها، وليس قصده من مطالعتها ليس قصده التعلم منها، وإنما قصده أن يكشف ما بها من ضلال. ولذلك في المكتبات الإسلامية قسم يضعون فيه الكتب الخطرة، يسمونها ذات الاطلاع المحدود، ما يطلع عليها إلا أهل الاختصاص، ولا توضع في أيدي رواد المكتبات والمطالعين، إنما تكون محدودة الاطلاع، لا يطلع عليها إلا أهل الاختصاص فقط. نعم.
إلا رأيت الطير في قفص الردى يبكي له نوح على الأغصان.
إذا وقع فيها ما يستطيع يتخلص منها، ترك الأغصان الرفيعة والثمار الطيبة التي هي الكتاب والسنة وعلم السلف، ووقع بهذه الحفر والشباك ولا يستطيع بعد ذلك الصعود من هذا المأزق، لأن ما عنده تمكن. فهذا تشبيه بليغ وتحليل أكيد للناشئة وللمبتدئين في طلب العلم ولمحدودي المعلومات، تحذير لهم من هذه الكتب. نعم.
ويظل يحفظ طالبا لخلاصه فيغلق عنه فرجة العيدان.
إذا وقع في القفص ما يستطيع يخرج منه، لأن الفتحات التي بين عيدان القفص ضيقة ما تخرج. كذلك طالب العلم الضعيف أو قليل العلم لا يستطيع أن يخرج من هذه الشبه وهذه الأباطيل، بل تكبله وتأسره لا يستطيع الخلاص منه. وسيضرب لكم مثلا به هو بنفسه، هو قد وقع في هذه الأشياء في أول عمره وأعجب بهذه الكتب ولم يقدر على التخلص منها، حتى جاء شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله فتلمذ عليه فأنقذه الله به منها وهداه إلى الطريق الصحيح. نعم. يعني يحكي لكم حكاية مجرب، هي حكاية إنسان يتخرص أو، وإنما هي حكاية مجرب جربها بنفسه. نعم.
وتنظر طريقا لا أقيم ثمرات في عالم من الأمثال، وأتى إلى تلك المجاهد ليبتغي فقد تلك الحفرات والسجان.
نعم. يقول الذنب ذنب هذا الطائر، وبالتالي ذنب طالب العلم الذي ليس عنده تمكن. فالطائر ترك الثمار الشهية والأغصان العالية ونزل إلى هذه المجازر وصار عليها شباك مسكته، لم يستطع التخلص. كذلك الطالب وغير المتمكن ترك الكتاب والسنة وعلوم السلف ونزل إلى هذه الكتب الرديئة والأفكار المنحرفة، فصار يطالع فيها ويصرف وقته فيها حتى أسرته ولم يستطع التخلص منها والصعود إلى العلوم النافعة. فيا له من تحذير بليغ، تشبيه دقيق منه رحمه الله. نعم.
يا رب والله العظيم نصيحة للمسلمين، يا رب والله العظيم نصيحة للمسلمين، وأذن لكم معواني جفت آجاب له ورفعت في تلك الشفاف وقلت لا خيراني.
نعم، يضرب لكم مثلا بنفسه، مجرب هذه الأمور احكي لكم حكاية مجد، انه طالع في هذه الكتب وليس عنده تمكن فتأثر بها، وكان في الاول ذا طيران، كان بالاول حر، لكن لما قرأ اسرته وامتنع ومنعته من الطيران. هذا تشبيه بليغ، وانه ما زال يعاني منها حتى هيأ الله له من خلصه من اهل العلم. نعم. يا قوم،
يا قوم والله العظيم نصيحة للمشركين وأقل لكم معواني.
ترى يخاطبكم أنتم، هو يعني بس فقط الأولين أو المعاصرين، له يخاطب أجيال المسلمين في كل زمان في كل مكان. نعم.
يا قوم والله العظيم نصيحة للمشركين وأقل لكم معواني.
معوان يعني يعينكم من العون. نعم، نصيحة من مشفق وأخ، ومعلوم أن الأخ والمشفق يمحض النصيحة ويخلصها خلاف الغاش والمخادع. نعم.
جربت هذا كله ووقعت في تلك الشبهات وكنت لا طيراني.
نعم.
حتى أتى علي الإله بقوله من ليس كجبريه يدي ولساني،
يعني شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. والحضر معناه العالم الغزير العلم، وأرض حران بلاد في أقصى بلاد الشام، في أقصى بلاد الشام، وهذه منشأ شيخ الإسلام ابن تيمية، ولذلك يقال له الحراني نسبة إلى حران. فلما جاء التتار وداهموا البلاد الشامية انتقل والده عبد الحليم، انتقل من أرض حران إلى دمشق، وكان معه ابنه أحمد، هذا شيخ الإسلام كان معه صغيرا، كان معه صغيرا، وجاءوا بمكتبتهم على عربة يجرونها من حران إلى دمشق. فنشأ شيخ الإسلام بن تيمية في بلاد الشام في دمشق، وأخذ عن العلماء وعكف على كتب السلف وتروى منها، تبصر فيها حتى تمكن من العلم النافع والبصيرة النافعة، وهذا بتوفيق الله سبحانه وتعالى وبسبب حسن النية وتحري الحق، هبة من الله سبحانه وتعالى في وقت مظلم، وقت فتن وحروب، وهؤلاء المعطلة مستولون على البلاد على القضاء وعلى الفتوى وعلى التدريس، وفي هذا الجو المظلم أظهر الله هذا العالم. وهذا من حكمة الله سبحانه وتعالى ومن رحمته، من رحمته بالمسلمين، أنه كلما اشتد الظلام يقيض الله للمسلمين من يدلهم على الطريق، مثل الشيخ محمد بن عبد الوهاب نشأ في جو مظلم، كل البلاد كلها على مذهب المعطلة إلا ما شاء الله، عبادة القبور والأضرحة حدث ولا حرج، والجهل متفشي، لكن يسر الله له وتعلق بطلب العلم من صغره أعجب بكتب الشيخين شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم، قرأ ونسخ منهما الكثير، وتزود بالعلم من أهله في الفقه تتلمذ على الفقهاء في عصره، وأما في العقائد فتتلمذ على كتب الشيخين شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم، مع فهم ثاقب عطاه الله إياه. فالشيخ محمد بن عبد الوهاب يشبه تماما شيخ الإسلام ابن تيمية في نشأته وفي وقته وبلاده، يتشابهان جدا. نعم.
حرمتا من أرض حرمان فيا أهلا لمن قد جاء من حرمان، فالله يجزي الذي هو أهله من جنة المأوى مع الرضوان.
هذا وفاء منه لشيخه، وهكذا ينبغي لطالب العلم أن يفي مع شيوخه الذين دلوه على الطريق الصحيح وأخذوا بيده عن مواطن العطب والهلاك، أن يعترف بفضلهم وأن يثني عليهم ويدعو لهم، هذا من الوفاء. نعم.
أخذت يداه يدي وسار فلم يرد حتى أراني مصرع
الإيمان. أخذت يدا شيخ الإسلام ابن تيمية يدي ابن القيم، أمسكه ولم يتركه حتى أراه مطلع الإيمان من الكتاب والسنة، أورده الكتاب والسنة وفقه السلف الصالح، فتروى منهما وشرب منهما وترك ما كان عليه من قبل من علوم هؤلاء، هذا إنقاذ من الله سبحانه وتعالى. وتتلمذ على شيخ الإسلام علماء آخرون غير ابن القيم، لكن ابن القيم هو أبرزهم، وإلا ابن كثير والذهبي والمزي، كل هؤلاء من تلاميذ شيخ الإسلام ابن تيمية، وابن عبد الهادي، كل هؤلاء من تلاميذ شيخ الإسلام ابن تيمية، وقد حملوا دعوته من بعده وقاموا بها ونشروها. نعم.
أخذت يداه يدي وسار فلم يرد حتى أراني مطلع الإيمان، ورأيت أعلام المدينة حولها نزل الهدى وعتابر القرآن.
منبع العلم من المدينة المنورة، مدينة الرسول صلى الله عليه وسلم هي منبع العلم والكتاب والسنة، مع مكة المشرفة التي بعث منها رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن المدينة لأنها أرض دار الهجرة موطن الجهاد، فمنبع الإيمان هو من أرض الحجاز، من مبعث الرسول صلى الله عليه وسلم ومهاجره خصوصا المدينة. وأما منبع المنطق وعلم الكلام والضلال فهو أثينا بلاد اليونان، هي التي استورد منها علم المنطق وعلم الكلام. وفرق بين الموضعين، المدينة النبوية وأثينا بلاد الكفر والإلحاد والضلال، فهؤلاء استمدوا علومهم من أثينا عاصمة اليونان، يعني علومهم من اليونان. وأما أهل الحديث فهؤلاء علومهم من المدينة، مدينة الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم.
ورأيتها آثارا عظيما شكلها محجوبة عن دورة العميان.
لم يلتفتوا إليها، هؤلاء لم يلتفتوا إلى المدينة ولا ما صدر منها، وإنما يلتفتون إلى بلاد الغرب وبلاد اليونان، كان أشهر البلاد الغربية في ذاك الوقت التي فيها الفلاسفة وفيها علم المنطق وعلم الجدل والكلام هي اليونان. نعم.
ووردت رأس الماء أبي بصاريا حتى أروف نهاره السجان، ووردت أبواب الناس كثيرة مثل الوجوه لوالد قمحان، ورأيت حرف الخوت يكثر في الذي لا زال يسقط فيه ميزان في ذات سنته وقول إلهه
قولي
إذا بسنته وقول إلهه وهما مدى الخيام لا ينيان
ينيان لا ينيان
ورأيت حرف الخوت يكثر في الذي لا زال يسقط منه ميزانان ميزان سنته وقول إلهه وهما مدى الأيام لا ينيان
يعني حوض الشريعة شبهه بالحوض النبوي الذي أعطاه الله نبيه محمد صلى الله عليه وسلم وترده أمته يوم القيامة ويشربون منه من شرب منه شربه لم يغمأ بعدها أبدا كذلك حوض الشريعة التي أورثها محمد صلى الله عليه وسلم لأمته فالحوض الذي في القيامة يشرب فيه ميزابان من الجنة والحوض الذي حوض الشريعة الذي ورثه الرسول صلى الله عليه وسلم لأمته يشرب فيه ميزابان من الكتاب والسنة من القرآن وأحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم أو يشبه الحوض الدنيوي حوض الشريعة وما يستمد من الماء والعلم بحوض القيامة الذي يشرب فيه ميزابان من الجنة و أكواب عدد نجوم السماء وطوله شهر وعرضه شهر وماؤه أبيض من اللبن وأحلى من العسل من شرب منه شربة لم يظمأ بعدها أبدا وهذا الحوض لا يرده إلا أهل السنة أما أهل البدعة فإنهم ينادون عنه يوم القيامة كذلك حوض الشريعة في هذه الدنيا لا يرده إلا أهل السنة أما أهل البدع فإنهم ينادون عنه فمن لم يشرب من حوض الدنيا لم يشرب من حوض الآخرة نعم وقولي وميزاب قولي الله ميزاب ميزابان ميزاب السنة وميزاب القرآن نعم هنا يعني فيه تقدير وميزاب قولي إله لكن النظم لا يستثنى هنا
ميزاب
سنته
وقول إلهه
يعني وميزاب قول إلهه نعم
ميزاب
سنته
وقول إلهه وهما مدى الأيام لا ينيان
نعم الكتاب والسنة الحمد لله محفوظان وموجودان ومن أراد الهداية وجدها في هذين المصدرين العظيمين لأن الله تكفل بحفظهما إنا نحن نزلنا الذكرى وإنا له لحافظون أمن أراد الهداية فهي في الكتاب والسنة وفي منهج السلف الصالح ميسره ولله الحمد نعم
والناس لا يعرفونه إلا من الآلاف أفراد له إيمان
لا يرد على حوض الرسول صلى الله عليه وسلم إلا أفراد أما أكثر الناس فلا يردون حوض القرآن والسنة حوض الشريعة وإنما يردون موارد الضلال والمصادر الباطلة في موارده أكثر الناس نعم
وردوا إذا هب منافذ أكرم بها وهو أكرمه أنتم عذابها وهاني فبحق من أعطاكم هدى العز والإرصاد والتبسيط بالعرفان
يتهكم بهم يقول بحق من أعطاكم هذا الفهم الذي زعمتموه لأنفسكم وأنكم أنتم أهل الحق وأنتم بعد ما بينا لكم صفات أهل الحق وصفات خصومهم من هو الأولى بهذا اللقب الذي تقولونه من هو الأولى بوصف الخوارج نحن أم أنتم نعم
فبحق من أعطاكم هدى العدل والرضا والتخصيص بالعرفان
على حد قولهم ولا ما يسلم لهم أنهم أهل فهم وأهل عرفان، وإنما هو على حد قولهم أنهم هم اللي هم الذين يفهمون وغيرهم ما يفهمون. نعم.
من لا على دين الخوارج فأتدى أن تؤم الحشوي ما ترنى.
حشوي. أين؟
من لا على دين الخوارج فأتدى أن تؤم الحشوي ما ترنى.
لأنهم قالوا إن أهل السنة خوارج، يشبهون الخوارج. فلما بين أوصاف أهل السنة وأوصاف خصومهم طالبهم بأن يبينوا من هو الأولى بهذا الوصف، ومن هو الأقرب إلى الخوارج أو الأشبه بالخوارج. نعم.
والله إذا أنتم لدى الحشوية لن يقدمكم على عثمان.
الحشوية لهم يشبهون، يسمون أهل السنة حشوية، بمعنى أنهم فضول في الناس ما لهم قيمة. حشو، الحشو اللي ما له قيمة. فأهل السنة عندهم حشو، ما عندهم، ما لهم فائدة ولا وجود في المجتمع. فهو يتنزل معهم يقول هل تسمونهم حشوية وخوارج وأنتم تزعمون أنكم على الحق وأنكم أهل العلوم وأهل معرفة؟ أنصفونا أينا على الحق بعدما ذكرنا لكم أوصاف الخوارج وأوصافكم وأوصاف أهل الحديث وأهل السنة؟ بينوا لنا من هو الأولى بهذا اللقب. نعم. اللي تسمونهم حشوية أم أنتم؟ نعم.
والله ما أنتم لدى الحشوية أم لم يقدمكم على عثمان.
لو أنصفتم رأيتم هذه تسمونه حشوي هو حامل راية القرآن، لأنه هو المتبع للكتاب والسنة، فهو حامل راية القرآن في الحقيقة. أنتم تسمونه حشو، وهذا الحشو كما تزعمون لا يقدمكم على صحابة رسول الله، لا سيما الخلفاء الراشدين، فضلا عن أن يقدمكم على رسول الله صلى الله عليه وسلم أو على القرآن. مهما قلتم فلن يلتفت إلى قولكم. فأنتم تنحون منح اليونان ومنح الفلاسفة ومنح ابن سينا والفارابي وأقطاب الفلاسفة وعلماء الكلام، وأما هل يسمونه حشوي هذا يتبع الكتاب والسنة ومنهج السلف الصالح. نعم.
والله لو أنفقه لرأيته
لا يقدم على كلام الله وكلام رسوله شيئا. هذا اللي تسمونه حشو، لا يقدم على كلام الله وكلام رسوله قول أحد. نعم. سلام رب العالمين وسلام الرسول في قلب السني المتبع للسنة، مذهب أهل السنة، أعظم من أن يحرف أو يقدم عليه شيء أو يوصف بأنه ظواهر لا تفيد اليقين كما يقول هؤلاء. يقولون نصوص الكتاب والسنة ظواهر لا تفيد اليقين، وأما الأدلة العقلية المبنية على المنطق وعلم الكلام هذه تفيد اليقين. هذا منهجهم. ففرق بين الرجلين، بين السني وبين المخالف. نعم. الولاية يعني المحبة والموالاة لأقطاب أهل الضلال، لأقطاب أهل الضلال. أبو علي بن سينا رأس الفلاسفة، وأيضا هو وأبوه من الباطنية، وأبو نصر الفارابي اللي يسمونه المعلم الثاني، والمولود من صفوان وهو الجهم بن صفوان الترمذي. هؤلاء هم أقطاب هؤلاء وقدوتهم، الذين أخذوا عنهم عقيدتهم وعلمهم. أما السني فأخذ عقيدته من الكتاب والسنة ومن منهج أبي بكر وعمر وعثمان وإخوانهم من الصحابة. نعم. فقارن بين هؤلاء الرجال مع أولئك الذين أخذ عنهم هؤلاء ابن سينا والفارابي والجهم بن صفوان واصل بن عطاء إلى آخر القائمة من أهل الضلال. نعم.
أو من يتابعهم على كفرانهم أو من يقللهم من العميان.
نعم.
يا قومنا بالله سموا وانظروا وتبصروا للسر والإعلان، نظر ونفسكم ناقات سم مثنى على هذا ومن إحسان.
يقول لهم فكروا تأملوا، إنما أعظكم بواحدة، أن تقوموا لله مثنى وفرادى ثم تتفكروا، كما قال الله لكفار قريش: ما بصاحبكم يعني محمد صلى الله عليه وسلم من جنة، إن هو إلا نذير لكم بين يدي عذاب شديد. فأنتم يا جماعة الجهم بن صفوان فكروا، فرادى ومثنى، اجتمعوا اثنين اثنين او على واحد واحد، يتذكر ميزوا بين هذا وهذا. هذا الشيء. الشيء الثاني، ندعوكم الى المناظره بما بيننا وبينكم، ندعوكم الى المناظره بما بيننا وبينكم، كل يدلي بما عنده ويجيب عن حجه خصمه، وبذلك يظهر المحق من المبطل. هذا تحدي لهم، تحدي لهم. نعم.
أي القواعد بعد لا أدنى إلى قول الرسول ومحكم القرآن.
نعم.
فإذا تبين لها إما تكبر أو
تعجر
أو تعجر. فإذا تبين لها إما تكبر أو تعجر أو تؤذن بالدعان.
بعد التفكر أو المناظرة، إما أن تتبعوا الكتاب والسنة إن كنتم منصفين، وإما أن تعدوا أنكم مخالفون للكتاب والسنة جهارا. أعلنوا هذا، إما اتبعوا وإلا أعلنوا المخالفة، وإلا أعلنوا الحرب فيما بيننا وبينكم. لا بد من هذه الأمور الثلاثة. لا. انتهى من رد تلقيبهم أهل السنة للخوارج، وانتقل إلى لقب آخر يلقبون به أهل السنة ويقولون لهم الحشوية. حشوية بمعنى أنهم لا قيمة لهم في الناس، أنهم حشو. الحشو هو الشيء الذي لا قيمة له. تقول هذا كلام حشو، يعني لا فائدة فيه. وهؤلاء حشو بمعنى أنهم لا قيمة لهم. هذا رأي أهل الضلال في أهل السنة، أنهم حشو ويلقبونهم بالحشوية. لماذا؟ لأنهم أخذوا بظواهر الكتاب والسنة ولم يتعمقوا بزعمهم في الفهم، أما أصحابهم فإنهم تعمقوا في الفهم والاستدلال وقواعد المنطق وعلم الكلام، فهم هم أهل العقول وأهل الرأي السديد بزعمه. وما أشبه الليلة بالبارحة، الآن فيه من يلقب العلماء المتبعين للكتاب والسنة والفقه الصحيح لأنهم علماء حيض ونفاس، وأما أهل العقول فهم أهل فقه الواقع، ألا هم أهل العقول وأهل المعرفة الذين يدرسون أحوال الدول والسياسات، وهذا فقه الواقع يسمونه، وأهله هم أهل البصيرة. وأهل أما هل ما همهم إلا دراسة الفقه، كتاب البيع، كتاب المواريث، كتاب النكاح، كتاب كذا كتاب كذا، يقولون هؤلاء ما يعرفون الأمور ولا عندهم بصيرة. هذا فيه شبه من أولئك الذين يحكي عنهم ابن القيم إنهم يسمون أهل السنة بالحشوية الذين لا قيمة لهم ولا فهم عندهم. فلينظر الإنسان إلى المواريث، مواريث أهل الحق ومواريث أهل الباطل. وهذه المقالة ما هي من هؤلاء، وإنما جاءت من دسيسة الأعداء راجت على بعض شباب المسلمين، هذه دسيسة من الأعداء راجت على بعض شباب المسلمين مع الأسف. ولا نتهم شباب المسلمين إن شاء الله بالضلال والانحراف، لكن نقول انخدعوا بهذه المقالة، انخدعوا بها. فالواجب عليهم أن يعملوا أفكارهم ويتبصروا في هذه المقالة ومن أين صدرت وما المقصود لنا. المقصود التفريق بين علماء الأمة وشباب المسلمين، هذا هو المقصود. وإذا انفصل شباب المسلمين عن علمائهم تمكنوا من إغلالهم وقيادتهم، نسأل الله السلامة. فالواجب على شباب المسلمين الرجوع إلى الحق وعدم الانخداع بهذه الأفكار الوافدة الخبيثة. ولا نحن لا نتهمهم إن شاء الله بالانحراف أو سوء العقيدة، لكن راجت عليهم هذه الشبهة وهذه المكيدة التي هي من أعداء المسلمين. نعم. لا قيمة لهم، فضله وحشو ولا قيمة لهم، لأن ما عندهم إلا قال الله قال رسول قال أبو بكر قال عمر إلى آخره، ما عندهم علم بقواعد المنطق وعلم الكلام وعلم الجدل وإلى آخره، هذا هو العلم عندهم. نعم. ثم اختلفوا في تفسير الحشوية، فمنهم من يفسر الحشوية بأنهم الذين لا قيمة لهم في المجتمع، لا قيمة لهم في المجتمع وأنهم فضلة لا قيمة لهم، وهذا رأي علمائهم. أما جهالهم فيفسرون الحشوية لأنهم وصفوا الرب بأنه في السماء، وإذا كان في السماء معناه أنهم حشوه داخل الكون، حشوا الله داخل الكون تعالى الله عما يقولون، ويفسرون فيه لأنها للظرفية، فأمنتم من في السماء لأنها للظرفية، ولا يعلمون أن في هذا تأتي بمعنى على، من في السماء يعني على السماء، كما في قوله سيروا في الأرض يعني على الأرض، هم سيروا في باطن الأرض، ولو صلبنكم في جذوع النخل يعني على جذوع النخل، ففي تأتي بمعنى على. هذا إذا فسر في السماء بالأجرام العلوية المبنية الطباق سبع الطباق، أما إذا فسر السماء بالعلو فتكون فيه على بابها، تكون فيه على بابها ظرفية، في السماء يعني في العلو، وليس معنى ذلك أنه يحويه شيء من مخلوقاته، فهو أكبر من جميع المخلوقات، وما السماوات والأرض بالنسبة إليه إلا كخردل في كف أحد. وكيف يكون العظيم داخلا في الشيء الصغير الحقير؟ والسماوات والأرض ومن فيهن محتاجة إلى الله عز وجل، هو الذي يمسكها، هو الذي يمسكها من الزوال والاضطراب، فهي محتاجة إليه، فكيف يكون هو محتاجا إليها وهو الغني عن كل شيء سبحانه وتعالى؟ فهم لم يعرفوا قدر الله، ما قدروا الله حق قدره، ما قدروا الله حق قدره، وعرفوا عظمته وصغر المخلوقات بالنسبة إليه سبحانه وتعالى. فمن هو الأولى بالضلال؟ الذي يصف الله أنه في السماء كما وصف به نفسه، أو الذي يقول إن الله ليس داخل العالم ولا خارج ولا إلى آخر فيصفه بالعدم؟ تعالى الله عما يقولون. نعم.
ولو جاهلوا بأنهم حشر وفرحات بداخل الأكوان،
حيث قالوا إنه في السماء كما قال الله تعالى. نعم.
إذ قولهم فوق الرجال وفي السماء إذ رفض الملك بوقت القرآن، قد الحمير بأن في رفضة والرحمن محوي بضرب مثال.
ظن الحمير، وصفهم بالحمير للبلادة، حمار بليد، فوصفهم بالحمير لبلادة أفهامهم وعدم فقههم في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، حيث فسروا فيه بالظرفية، وفيه ليست بالظرفية. نعم.
والله لم يسمع بدا من فرقة قالت في زمن من الأزمان،
ما قال أحد من الخلق مؤمنهم وكافرهم، ما قال أحد من الخلق إن الله داخل السماوات وأن السماوات تحويه، هذا ما قاله أحد فضلا عن أهل السنة الذين هم أهل العلم والبصير، هذه المقالة ما قالها أحد، ومع هذا رموا بها أهل السنة، رموا بها أهل السنة من شدة العداوة لهم. نعم.
والله لم يسمع بلا من فرقة قالوا في زمن من الأزمان،
لا من فرق الإيمان ولا من فرق الكفر، ما أحد قال إن الله داخل السماوات وأن السماوات تحويه وأن في السماء للظرفية، ما قال هذا أحد. نعم.
لا تذهبوا أهل الحديث به لما لا قول سبا للبهتان،
نعم،
بل قولهم إن السماوات العلى في كف صالح هذه الأكوان، حقا لقد لبثها في كفهم
كما في قوله تعالى ما قدر الله حق قدره، والأرض جميعا قبضته يوم القيامة، السماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون، السماوات والأرض ومن فيهن بالنسبة إلى الله كالخردلة لعظمة الله سبحانه وتعالى، وصغر المخلوقات بالنسبة إليه. نعم.
أترونهم مكتوبات أو السماء يا قوم نرتفع عن العدوان،
السماوات في كف الرحمن صارت هي المحصورة، صارت هي المحصورة، والله ليس لمحصور سبحانه وتعالى. نعم. أبدأ تبنيها وكم
تقوية بل أخلا يخفى على الرحمن،
كم تلقبون أهل السنة بالحشوية، وكم تلقبونهم بالمشبهة، يلقبونهم بالمشبهة لأنهم أثبتوا لله الأسماء والصفات، ومن أثبتها عندهم فهو مشبه، ويصفونهم بالحشوية لأنهم وصفوا الله بأنه استوى على العرش وأنه في السماء، وهذا عندهم حشو، بمعنى أنهم جعلوا الله داخل المخلوقات، تعالى الله عما يقولون، ويلقبونهم بأنهم مجسمة لأنهم يثبتون لله الأسماء والصفات والأسماء والصفات لا تكون إلا للأجسام، فمن أثبتها فهو مجسم عنده. ويصفونهم بأنهم نوابت، يعني مثل الطفيليات التي تنبت ما لها قيمة. وهذه ما هذه ألقابهم التي يلقبون بها أهل السنة تحقيرا لهم. وما ذنبهم إلا أنهم أخذوا من كتاب السنة ولم يأخذوا بقواعد المنطق وعلم الكلام ومنطق اليونان وفلسفة الفارابي وابن سينا وأغراضه، هذا ذنبهم. نعم، الذي لا يأخذ بفلسفة هؤلاء ومنطقهم يوصف بهذه الأوصاف الشنيعة: حشوي، مجسم، مشبه، نابسة إلى آخر. نعم. إن كان متبع الكتاب والسنة حشوي فنحن حشوي، ما في ذلك. العبرة بالمعاني وليست بالألفاظ، حتى ولو سميتمونا حشوية ما يضرنا، لأننا ولله الحمد على الحق. وأما تلقيبكم لنا بلقب الحشوية أو المجسمة أو المشبهة فهذه ألقاب لا تضرنا. ولو أضفيتم عليكم صفات المدح والثناء لم ينفعكم هذا وأنتم على الباطل. العبرة بالحقائق، ليست العبرة بالألقاب والألفاظ. نحن لا يضرنا أنكم تسمونا حشوية إذا كان معنى ذلك المتمسك بالكتاب والسنة، نحن نفرح بهذا. كما يقول الشيخ ملا عمران رحمه الله: إن كان تابع أحمد متوهبا فليشهد الثقلان بأنني وهابي. الألقاب ما تضر إذا كان الإنسان على الحق. نعم.
تدعونا تمنى الشروط بها لا الاسم في الماضي من الأزمان.
لقب الحشوية لا قديم عندكم أو جديد. إمامكم الذي هو عمرو بن عبيد المعتزلي لقب به عبد الله بن عمر صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، سمى عبد الله بن عمر حشويا. لماذا؟ لأن ابن عمر يأخذ بالكتاب والسنة، وعمرو بن عبيد يأخذ برأي المعتزلة، لأن المعتزلة ظهروا في عهد التابعين، ظهروا في عهد التابعين. عمرو بن عبيد وواصل بن عطاء ومن تبعهم ظهروا في عصر التابعين. نعم. عبد الله بن عمر بن الخطاب، عمر بن الخطاب قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم: إنه ما رآه الشيطان في طريق إلا ذهب مع طريق آخر، ما رآك في فج إلا سلك فجا غيره. لقوة إيمانه وصلابته في الحق ما كان الشيطان يجتمع معه في مكان ولا في طريق. نعم. أهل السنة ورثوا عبد الله بن عمر بن الخطاب، وأنتم ورثتم عمرو بن عبيد المعتزلي الخبيث الذي قال بأصل هذا المذهب. فأي الإرثين أحق، إرث عبد الله بن عمر ولا إرث عمرو بن عبيد المعتزلي؟ نعم. رجع عليهم يبين معنى الحشوية على الصحيح، يقول الحشوية أنتم اللي حشوتم الأوراق والدفاتر بالكلام الباطل والمذاهب الخبيثة، هذا هو الحشو وأنتم الحشوية. أما الذين أخذوا بالكتاب والسنة فهؤلاء أخذوا بالأصل وأخذوا بالحق، فأنتم الحشوية على الحقيقة. فهذا كله يؤخذ منه الرد على أهل الباطل وذكر فضائحه، حين بعض الناس يقول إذا رديت على أحد لا تذكر معايبه ولا تذكر، هذه طريقة غير صحيحة، لا بد من ذكر معايب المردود عليه وفضحه حتى ينكشف. الله جل وعلا لما رد على المشركين على اليهود ذكر فضائحهم، أنهم يقتلون الأنبياء وأنهم يحرفون كلام الله من بعد ما عقلوه. قال سبحانه وتعالى: وإذا ناديتم إلى الصلاة اتخذوها هزوا ولعبا ذلك بأنهم قوم لا يعقلون. قل يا أهل الكتاب هل تنقمون منا إلا أن آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل من قبل وأن أكثركم فاسقون. قل هل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت. الله فضحهم وذكر صفاته ومعائبهم حتى يخزيهم أمام العالم. أولئك شر مكانا وأضلوا عن سواء السبيل. فذكر فضائح المردود عليه وقبائح أفعاله وصفاته هذا من نصرة الحق ودحض الباطل. نعم.
أدرون من أولى بهذا ومناسب أحواله بوداني. أدرون من هو أولى بهذا ومناسب أحواله بوداني من قد أتى الأرض قال أدهن من بدني تخالف كتب القرآن. من قد أتى الأوراق والأذهان بدأت خالفه جزء القرآن.
فأنتم أولى بلقب الحشوية لأنكم حشوتم الأوراق بالأباطيل، مؤلفاتكم كلها تمتلي بالأباطيل، وحشوتم الأذهان أيضا، غيرتم فطر الناس وعقول الناس بالضلال، فأنتم الحشوية. أما أهل الحق فإنهم ملأوا الأوراق بالحق والعلم النافع، وملأوا الأذهان بالهداية ونور العلم. نعم.
هذا هو الحشوي لا أهل الحديث أهل الإسلام والإيمان وردوا عزاها منامل السنن النبي.
كما أنه في الفصل السابق قلب قولهم عليهم لما وصفوا أهل السنة بالخوارج، شرح مذهب الخوارج وشرح مذهبهم، بعدين قال أنتم الخوارج، أنتم الخوارج وأنتم الأشبه بالخوارج. كذلك هنا لما ذكر تلقيبهم لأهل السنة بالحشوية وبين موقف أهل السنة المشرف وموقف خصومهم المرذول، بين من هو الأولى بهذا اللقب. وهذه كما ذكرت لكم طريقة جيدة في الرد على الخصوم، بأن ترد عيوبهم عليهم ويفضحون ويعرون حتى يختزوا أمام الناس. نعم.
هذا هو الحشوي لا أهل الحديث أئمة الإسلام والإيمان ورسوا إذا منازل السنن التي ليست نبالة هذه الأذهان ووعدوا القلب ما جرى كل
بين موارد أهل السنة وموارد أهل التعطيل. موارد أهل السنة أعدد الموارد من الكتاب والسنة، وأما موارد أهل التعطيل فهي المجاري اللي يسمونها الآن المجاري، التي هي مجاري البول والعذرة والأوساخ. القلوط هذا نهر في الشام تجري فيه أوساخ البيوت ويمتلي بالقالورات والبول والغائط، فأهل التعطيل يشربون من هذا النهر الخبيث، أما أهل السنة فيشربون من المورد العذب الزلال من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. نعم. هذا ينطبق عليهم، هذا الميكروفون هذا ينطبق عليهم تماما، فإنهم وردوا علم الكلام والمنطق وأقوال الناس، أقوال أهل الضلال، فهي مثل المجاري الخبيثة، أفكار منحرفة وعقول ساذجة كلها تصب في هذه المجاري الخبيثة، وهم شربوا من هذا. أما أهل الحق فإنهم وردوا في الحوض، الحوض النبوي الذي يسقط فيه ميزابان من الكتاب والسنة، من كلام رب العالمين وكلام النبي صلى الله عليه وسلم، وفرق بين المولدين والمشربين. ولهذا يقال للضال هذا مشربه من كذا، مشربه يعني منين شرب، شرب من كذا وكذا، من الضلال مشرب، كما يشرب الماء يشرب الفكر والاعتقاد. نعم.
فرغتهم الخلق فجرى كل من أوزار والأقدار والأنسان.
القلوط لهما محط أقدار بلاد الشام، يشبههما مذهب أهل التعطيل، لأنه مصب بالأفكار الخبيثة والآراء المنحرفة والأقوال الساذجة، يجتمع فيه كل شر. نعم. تكاسلتم عن ورود الشريعة فهبطتم إلى ورود القلوط والموارد الخبيثة، فيا خيبة الكسلان مثلكم، لأن طلب علم الشريعة يحتاج إلى جهود، يحتاج إلى مشقة، صبر، تحمل، لأنه ارتفاع وعلو. أما الورود على مثل هذا المجرى الخبيث هذا سهل، لأنه انحطاط وانحدار، وهذا سهل على الإنسان، أنا بين كلافة ولا بين شك. نعم. نقف على هذا. نعم.
الحمد لله رب العالمين، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. واشهد ان الله تعالى فضل في بيان الفاظ في تفصيل اهل القران والحديث في المجسمات وبيان انهم اولاد الحق المستقيم.
بسم الله الرحمن الرحيم. ما زال الله رحمه الله يبين أقوال أهل الضلال في تنقص أهل السنة ونفسهم بالألقاب الشنيعة تنفيرا منهم. سبق بيان قولهم أنهم حشوية ورد النار عليهم، وبيان معنى الحشوية. وهنا يقولون إنها مجسمة، مجسمة يعني يصفون الله بأنه جسم، لأنهم يثبتون له الصفات، والصفات لا تكون إلا بجسم، والأجسام متشابهة، فهذا فيه تشبيه وفيه تجسيم. وقد أجاب النووي عن هذا لأن هذا من البهتان، فإن إثبات الصفات لله عز وجل كما جاءت في القرآن والسنة لا يقتضي التجسيم، لأنها صفات تليق به جل وعلا، ولا تشابهها صفات الأجسام من المخلوقين. وأيضا لفظ الجسم هذا لم يرد في الكتاب والسنة نفيه ولا إثباته، فهو من مصطلحات علماء الكلام، نحن لا نلتفت إليه، نحن نثبت الأسماء والصفات كما أثبتها الله لنفسه، كما أثبتها له رسوله، سواء سميتم هذا تجسيما أو لم تسموه، ما هذا لا يهمنا. لكن إن كان عندكم أن إثبات الصفات تجسيم فاشهدوا علينا بأننا مجسمة، هذا لا يضرنا إذا سميتمونا بهذا الاسم، ما دمنا على الحق. فالعبرة ليست بالألفاظ، العبرة بالحقائق. فإذا كان إثبات الصفات تجسيما عندكم فنحن لا نترك ذلك بسبب هذا اللقب الذي اخترعتموه. وهذه صفة ظاهرة على أهل الضلال أنهم يصفون أهل السنة بالمجسم. لماذا؟ لأنهم يثبتون الأسماء والصفات، وأكثر ما يطلقون هذا على الحنابلة. إذا قيل حنبلي معناه عندهم أنه مجسم، لأن إمام أهل السنة أحمد بن حنبل يثبت لله الأسماء والصفات، ويقول بالحديث، وهو من أئمة أهل الحديث، فهو إمام المجسمة عندهم. والحنابلة هم في مقدمة المجسمة عند أهل الضلال. فبمجرد ما يقال حنبلي هو عندهم مجسم. نعم.
أم لا تجربينهم مجسمة
نوع مثل مسألة جامل تبتاني يطلقونهم بهذه الألقاب مشبهة، لأنهم يثبتون لله الأسماء والصفات، وإثباتها عندهم تشبيه، لأن هذه الأسماء والصفات في جامل توجد في المخلوقين. فإذا أثبتت لله لزم مشابهة المخلوقين. والجواب عن هذا واضح ومكرر، أن أسماء الله وصفاته لا تشبه صفات وأسماء المخلوقين، والفريق به سبحانه وتعالى. فهناك فرق عظيم بين الخالق والمخلوق في ذاته وفي أسمائه وصفاته. مجسمة عرفنا معنى المجسمة، نوابتة بمعنى أنهم شيء حادث في الإسلام، أنهم يدعمون أن إثبات الأسماء والصفات شيء حادث نابت في الإسلام. وهذا جحود لما كان في الكتاب والسنة وعليه السلف الصالح من أن إثبات الأسماء والصفات جاء به الإسلام وجاء به النبي صلى الله عليه وسلم، فليس أمرا حادثا. والحقيقة أن هذا يطلق عليهم هم المبتدعة وهم النوابت الذين أحدثوا في الإسلام ما ليس منهم، فهم يلقبون أهل السنة بما ينطبق عليهم هم. نعم.
كم لعلهم مجسمة لتكن
الناس عن أهل السنة والجماعة، هذا هو الغرض. وهذا متكرر من أهل الضلال في كل زمان، يختارون الألقاب التي تنفر ويلصقونها بأهل الحق وأهل الاستقامة من أجل التنبيه. كما يفعل الشيطان وأتباعه من السحرة الذين يفرقون بسحرهم بين الناس وبين المرء وزوجه. السحر منه شيء ينفر ويفرق بين الأحبة وبين المرء وزوجه، ففعل هؤلاء المبتدعة والضلال مثل فعل الشيطان فيما يفرق به بين الناس من السحر وغيره. نعم.
ما نذكرهم والله إلا أنهم أخذوا بوحي الله
والقرآن. الحقيقة ليس لهم ذنب إلا أنهم أخذوا بنصوص السنة ونصوص القرآن، هذا ذنبهم عند الضلال، وهذا ليس بعيب وليس بذنب، هذا هو الحق. كما قال تعالى: وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد. يا أهل الكتاب هل تنقمون منا إلا أن آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إليكم؟ هل هذا يقتضي المدح ولا يقتضي الذم؟ هم جعلوه يقتضي الذم، وهو في الحقيقة يقتضي المدح والتزكية. وهذا من إغراقهم في الضلال، حيث سموا الحق باطلا والباطل حق، والذم سموه مدحا والمدح سموه ذما، من كتاب في طريق. نعم.
ما نذكرهم والله إلا أنهم أخذوا بوحي الله والفرقان، وأخذوا بشيء يتحيزون مقالة غير الحديث ومحتوى القرآن.
أخذوا بالنصوص وأبوا أن يلحازوا لأي مذهب إلا للقرآن والسنة، هذا ذنبهم. نعم.
وأبوا يدينوا بالذي دلتم به من هذه الآراء والفتيان.
نعم، أبوا أن يأخذوا مذهبكم الذي هو عبارة عن هذيان وآراء رجال ليس فيها وحي من كتاب الله ولا من سنة رسوله، وإنما هي فرهات وأباطيل وهذيان منمقة ومزوقة أخذتم بها. هم لم يرضوا بهذا، لا يرضون بالكتاب والسنة ومذهب السلف بديلا، هذا ذنبهم عندكم. نعم.
وقطروا بالأوقار من الخير قبل الصحيح ثم من القرآن.
وصفوه يعني الرب بما في الوحيين القرآن والسنة، وهل الذي يصف الله بما وصف به نفسه أو وصفه به رسوله يعتبر مذموما ومخالفا؟ نعم.
إن كان لأستمزم عندكم فأهلا به ما فيه للنقران.
نعم، نحن لا نترك الحق من أجل هذا اللقب، إن كان معنى المجسم الذي يثبت الأسماء والصفات لله كما جاءت في الكتاب والسنة فأهلا بذلك، ولا نعبأ بهذا اللقب الذي قلتم. فالمؤمن المؤمن إذا تمسك بالحق لا يضره ذم الذامين وتنقص المتنقصين وما يوضع عليه من الألقاب، لا يهمه ذلك ولا يصرفه عن الحق. الرسول صلى الله عليه وسلم قيل فيه إنه ساحر وإنه كذاب وإنه مذمم لهم محمد وأنه وأنه، وما صرفه ذلك عن الحق ولا التفت إلى ذلك.
نعم. إنا مجسدة بحمد الله لم نجحد ذات الخارج الجياني. نعم. وقال ما قال لهم إنا بمن
نعم، نقول الجسم هذا لفظ محدث من عندكم أنتم الذين وضعتوه، أما نحن ما تكلمنا فيه ولا قلنا إن الله جسم، أنتم اللي تقولون هذا، فكيف تلتقون بنا ما أحدثتموه أنتم؟ أهل السنة ما يعرفون لفظ الجسم،
وليس لفظ الجسم لا في كتاب الله ولا في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، إنما هذا من اصطلاحات المتكلمين. فنحن لا نترك الحق من أجل هذا. نعم.
والله يعلم أن لا في وقته لم نعدو وقد قال القرآن.
نحن متمسكون بالقرآن، نقول بما جاء به القرآن، وليس في القرآن لفظ الجسم لا نفيا ولا إثباتا، فهو لفظ مبتدع من مصطلحات المتكلمين، فهو لا يضرنا ولا يعيبنا، عيبه عليكم أنتم. نعم.
والله يعلم أن هذه وصله تمنح ما قد قال في القرآن أو قاله أيضا رسول الله والصالح المنصوص في القرآن أو قاله أصحابه من شره فهو نزول أقرح الإيمان.
نعم. ما في الكتاب والسنة وما عليه صحابة الرسول صلى الله عليه وسلم للقرون المفضلة، عليكم بسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، خير القرون قرني، هذا ثناء على الصحابة كلهم، على الصحابة كلهم، ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، فهم خير القرون وأفضل القرون. وما مدحهم الله ومدحهم الرسول إلا لأنهم على الحق يمسكون بالحق. أذكر صلى الله عليه وسلم في الفرقة الناجية هي من كان على مثل ما أنا عليه وأصحابي، قالوا أصحابي، فنحن على ما في الكتاب والسنة وما عليه صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أما أنتم فعلى ما قاله الجهم بن صفوان وما قاله أهل الضلال وما قاله الفلاسفة، فلاسفة اليونان والرومان، هذا هم سلفكم، أيهما على الحق، الذي سلفه الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه أم الذي سلفه الجهم وفلاسفة اليونان والرومان؟ الله الضلال. نعم.
فأمره تفسيرا وتشبيها فنجاحه بذلك الهذيان.
لا يزهدنا بالحق انكم تسمون تفسير او تسمون تشبيه او تسمون حشويه، سموه ما شئتم، نحن لا نعبأ بهذه التسميه، نحن لا نذهب بالحق ابدا، وانتم تقصدون من هذه الألقاب تنفيرنا عن الحق، ونحن لا نذهب في الحق أبدا، فقولوا ما شئت. نعم.
بل بيننا فرق لطيف، بل هو الفرق العظيم لمن له عينان.
نعم.
إن الحقيقة عندنا مفقودة بالنص وهو أوله بالإحسان.
هذا فرق كبير، وهو أننا نؤمن بألفاظ القرآن والسنة ومعانيهما، نثبت اللفظ والمعنى، أما أنتم فلا تثبتون، لا تثبتون اللفظ ولا المعنى، لا تثبتون المعنى لأنكم تقولون إنه مجاز ليس حقيقة، ولا تثبتون اللفظ لأنكم تقولون إنه ليس كلام الله، إنما هو مخلوق، إنما هو مخلوق وليس هو كلام الله، فلا تصفون الله بالكلام ولا أن هذا القرآن كلامه، فأنتم نفيتم اللفظ فقلتم ليس هذا القرآن كلام الله، ونفيتم المعنى فقلتم ليس هذا على حقيقته وإنما هو مجاز، فنفيتم اللفظ ونفيتم المعنى، هذا صحيح. الجهمية ينفون اللفظ، يقولون هذا القرآن ليس كلام الله، وكذلك الأشاعرة وكذلك المعتزلة كلهم يقولون ليس كلام الله، ينفون اللفظ حتى وينفون الحقيقة أيضا، يقولون إنه مجاز ليس حقيقة، فهذا فرق ما بين أهل السنة والجماعة وبين أهل الضلال. أهل السنة والجماعة يثبتون اللفظ والمعنى ويقولون هو كلام الله حقيقة لفظه ومعانيه، وأما أهل الضلال فلا يثبتون الاثنين لا اللفظ ولا المعنى. هذا فرق عظيم بين أهل السنة وأهل الضلال. نعم عزيزة.
بل بيننا فرق لطيف بل هو فرق عظيم
لمن هو عين. نعم هذا فرق واضح. نعم
إن الحقيقة عندنا مقصودة من سواه والغرض استبيان. لكن لديكم كهي غير مغالة أن الغرض حقه البطلان. فسلامه فيما لديكم لا حقي قد تشتروا تبدو إلى الأذهان.
وإنما هو مجال مجال هو على ظاهره ليس على ظاهر عندكم.
فيه من آيات الحدود وسائره أوصاف وهي القلب للقرآن.
نعم عندكم من آيات الصفات آيات العلو والاستواء ليست على حقيقته ولا على ظاهرها وإنما هي مجاز ومؤولة، مع أن هذه النصوص هي قلب القرآن، نصوص التوحيد والأسماء والصفات هي قلب القرآن، يعني خلاصة القرآن وروح القرآن، لأنها التوحيد والتوحيد هو الأصل. نعم.
فالفضل أصلنا في ليس حقيقة فيما لديكم يا أولي
الألباب. بل ثواب. رأيت أسدا وأنت تريد رجلا شجاعا، فلكل أحد يقول كذبت لم ترى أسدا وإنما رأيت رجلا، فيجوز نفي أنك ما رأيت أسد وإنما رأيت رجلا. وكذلك نصوص القرآن إذا كانت على المجاز يجوز نفي ويقال ليست صحيحة، ليست صحيحة، استوى على العرش هذا ليس صحيحا، لم يستوي على العرش، إنما هذا مجال عبارة عن الاستيلاء على العرش أو السلطان أو الغلبة، فيجوز نفي استوى على العرش، وقال استولى أو ملك العرش أو ما أشبه ذلك، وهذا من أعظم الكفر وأعظم الضلال. نعم. وهو كلام غيره عندكم، وأيضا ليس له حقيقة وإنما هو مجاز، فنفيتم اللفظ ونفيتم المعنى، ماذا بقي عندكم من الإيمان؟ هذا مذهبهم، هذا مذهبهم الذي يصرحون به في كتبهم. نعم.
ونصيبنا
إثبات ذاك جميعه اللفظ والمعنى. الحمد لله نحن نقول إنه كلام الله تكلم الله به حقيقة ومعانيه أيضا مرادة حقيقية وليست مجازا، هذا مذهب أهل السنة والجماعة. نعم.
ونصيبنا إثبات ذاك جميعه
لفظ.
ونصيبنا من
ذاتنا
جميعا
بدل من ذات نعم
ونصيبنا من ذاك جميعه لفظا ومعنى ذاك إثباتها
هذا مذهب أهل السنة والجماعة أنهم يثبتون اللفظ والمعنى في كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم وهذا حقيقة الإيمان. أما الذي يقول اللفظ ليس هو من الله والمعنى ليس مرادا فهذا هو حقيقة الكفر بكتاب الله عز وجل. نعم.
ونصيبنا من ذات ذات جميعه لفظا ومعنى ذات إثباتان.
إثبات اللفظ وإثبات المعنى. نعم.
فما المعقد في الحقيقة غيره لغاه بلا سبب ولا عنوان.
من المعقد؟ يعني الذي نفى المعطل معناه النافي المعطل معناه النافي من المعطل هل هو الذي يثبت اللفظ والمعنى او الذي ينفي اللفظ والمعنى المعطل هو الذي ينفي اللفظ والمعنى هذا هو المعطل فهذا لقبكم في الحقيقه وليس لقب اهل السنه والجماعه نعم ولذلك سموا بالمعطل نعم.
وإذا سألتم في القرآن فسألنا بأدلة وبدليل القرآن.
وإذا
سألتم في القرآن فسألنا.
يعني إذا سببتمونا فسبكم كذب. لأننا والحمد لله لسنا محل السب. لأننا على الحق. وأما سبكم فهو حقيقي لأنكم أهل الضلال وأهل الباطل.